بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال رحمه الله: يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة، وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة، أي لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة، ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم، يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. تم تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين. وقد ختمت بهذه الآيات العظيمة. التي فيها حث للعباد على النظر والتأمل في عواقب الأمم السابقة، فقال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض، وهذا كما سبق مرارا شامل للسير بالقلوب وللسير بالأبدان. أولم يسيروا في الأرض أي بقلوبهم، بمعنى يسير هذه القلوب ويتأمل ويتفكر فيما حل بالأمم السابقة وما الذي أصابهم. وهكذا أولم يسيروا في الأرض بأبدانهم فيمشون بأبدانهم إلى هذه الأماكن وتلك المواضع التي كانت فيها الأمم السابقة وهلكت. وإذا جمع الإنسان بين السيرين، السير ببدنه والسير بقلبه، كان أكثر نفعا. فإن من يرى آثارهم وما كانوا عليه ويعمل قلبه في التفكر في ذلك، يكون أثر ذلك في حقه أعظم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله، أن ينظروا نظر تفكر واعتبار بقلوبهم، وينظروا بأبصارهم نظر معاينة وإبصار لآثار من سبق، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف كان نهاية أمرهم وكيف كان خاتمة حالهم، مع أنهم كانوا أشد قوة من هذه الأمة، كانوا أشد منهم قوة، فقد كانوا ينحتون الجبال ويتخذون منها بيوتا، وقد كانوا يبنون البنايات العظيمة التي هي آيات. فكانوا أشد قوة من هذه الأمة، وكانوا أكثر منهم أموالا، وكانوا أكثر منهم عددا، وكانوا أقوى منهم أجسادا وأبدانا. ومع ذلك أهلكهم الله، وكان هلاكهم يسيرا عليه. ولذا قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ليس هناك شيء يمتنع عن قدرته، ليس هناك شيء يعجز الله جل وعلا من بني آدم أو من غيرهم. إنه كان عليما قديرا. فلعلمه جل وعلا وقدرته كان كل شيء يسيرا عليه. فإن العجز عن بعض الأشياء إما أن يكون سببه قصور العلم، يكون عنده قدرة مثلا على إيجاد هذا الشيء لكن ليس عنده علم بطرق إيجاده وكيفية ذلك فيعجز عنه. وقد يكون سبب العجز أيضا عدم القدرة، وإن كان عالما، يكون عالما بهذا الشيء وبكيفية إيجاده والتوصل إليه لكنه ليس عنده القدرة التي يقوم بها في إيجاد ذلك الشيء. فبين الله تعالى أنه كامل العلم وكامل القدرة بعد أن ذكر قدرته وعدم عجزه، وأن الأسباب التي قد تكون سببا في العجز عن بعض الأمور منتفية في حقه جل وعلا. ثم قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بذنوبهم بسيئاتهم من الكفر والشرك والمعاصي وسائر المخالفات، فقد أشرك بنو آدم بالله أقبح الشرك، قد عبدوا غيره، وقد نسبوا له النقائص، نسبوا له العجز، نسبوا له الضعف، نسبوا إلى الفقر، إلى النسيان، إلى التعب، وهكذا عملوا أشد الجرائم من الاعتداء على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وأجسادهم وبلدانهم، فحصلت من العباد ذنوب عظيمة كفيلة بهلاكهم، ولكن رحمته جل وعلا وحكمته تأبى ذلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي ما ترك على ظهر الأرض دابة تدب عليها، وهذا شامل للمكلفين وغير المكلفين. فأما المكلفون فإنهم يهلكون ويؤخذون بذنوبهم، وأما غير المكلفين من سائر الدواب فإنهم يؤخذون بشؤم معصية المكلفين. كما سألت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث أي الذنوب، فتؤثر ذنوب المذنبين في هلاك الصالحين، وأيضا في هلاك من ليس مكلفا من البهائم والهوام والوحوش. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: كاد الجعل، والجعل حشرة، كاد الجعل أن يموت في جحره في الأرض بشؤم معصية بني آدم. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الفاجر يستريح لموته العباد والبلاد والشجر والدواب، الشجر والدواب تستريح لموت الفاجر، لأن بقاء الفاجر في أوساطهم ضرر عليهم. فلذا قال جماعة من السلف، وهو الذي قاله ابن مسعود وقتاده، قالوا: قوله ما ترك على ظهره من دابة أي كل دابة، سواء كان من المكلفين أو ليست من المكلفين. أما المكلفون فبشؤم معصيتهم وبذنوبهم، وأما غير المكلفين فبشؤم معصية المكلفين. وقال بعض المفسرين إن المراد بالدابة هنا أي من كان مكلفا منهم، ما ترك على ظهرها من دابة ممن هم أهل للتكليف من بني آدم والجن. والصحيح في هذه الآية العموم، وأن هذا يؤدي إلى هلاك كل الدواب على وجه الأرض وفي باطنها بشؤم معصية العاصي، وهلاكها يكون كما قال بعض المفسرين بأن يحبس الله تعالى المطر فتموت جوعا، أو بأن يلحقها الهلاك مباشرة، يفنيها الله تعالى ويرسل عليها ما يكون سببا في هلاكها كآفات أو أمراض فيحصل لها الهلاك بشؤم معصية العاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، والأجل المسمى هو يوم القيامة. يؤخرهم الله تعالى إلى ذلك اليوم ليجازيهم بأعمالهم. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، بصير بمن يستحق الثواب وبمن يستحق العقاب. لا يخفى عليه من شأن عباده شيء، ففي هذه الآيات الحث أولا على النظر والتفكر في عواقب الأمم السابقة، وأن ذلك مما يحصل الاتعاظ والعبرة للعبد. وفي هذه الآيات أيضا عظيم قدرة الله جل وعلا، فما من شيء يعجزه سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. وأيضا في هذه الآيات بيان ضرر الذنوب، وأن المذنب يؤثر على نفسه وعلى غيره، فلا يكون ذنبه تأثيرا عليه فقط، بل تأثير عليه وعلى غيره. ولذا فمن المهم جدا تحذير الناس من الذنوب والمعاصي، تحذير الناس من مخالفة أمر الله، لأن ذلك ضرر على الجميع. وبهذا ختمت هذه السورة العظيمة. أخ يقول: عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ديار ثمود أمرهم بالإسراع وعدم الجلوس فيها، كيف نجمع بين هذه الآيات التي تدل على السير في الديار وهذا الحديث؟ لا إشكال، فالحديث في النهي عن البقاء فيها أو البقاء فيها دون اتعاظ واعتبار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. فمن مر فيها لا لقصد البقاء فيها أو الفسحة أو الفرجة، كما يصنع بعض الناس يذهب إلى هذه الأماكن للفسحة وللنظر كيف كانت ديارهم وكيف كانت أحوالهم، لا لقصد أن يتعظ ويعتبر، هذا المنهي عنه. أما أن يذهب لقصد النظر والاعتبار يأخذ عبرة ويحمل ذلك على البكاء على الخوف من أن يصيبهم ما أصابهم، فهذا قد دلت الآيات عليه. أن يقول: ما حكم متابعة المؤذن؟ وما حكم لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل ورد بذلك دليل؟ أما حكم متابعة المؤذن بمعنى القول مثل ما يقول فهذا مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وظاهر هذا الحديث الوجوب، أنه يقول مثل ما يقول وجوبا، لكن قد جاءت أحاديث تبين أن ذلك على الاستحباب، كحديث أنس حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مؤذن يؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فاستدل به العلماء على أن الأمر في الحديث السابق للاستحباب، إنه لو كان واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم متابعة في هذا الحديث. أيضا هذا من هدي السلف، تقدم معنا أثر عن عثمان إسناده صحيح، أنه كان يأتي يوم الجمعة فيقعد على المنبر، فإذا أخذ المؤذن في الأذان دعا عثمان رجلا فسأله عن أسعار المسلمين، أي إن كان هناك شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه في خطبته. فكان عثمان رضي الله عنه يكلمه ويسأله عن ذلك وقت أذان المؤذن، ولو كان واجبا لما ترك عثمان رضي الله عنه متابعة المؤذن. وإسناده صحيح عند ابن سعد في الطبقات وغيره. لكن المتابعة يعني مرغب فيها جدا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في صحيح مسلم أن من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر لما ذكر حي على الصلاة قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقولها خالصا إلا دخل الجنة دخل الجنة. وفي الحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه تحل أو تجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ففضل عظيم في متابعة المؤذن فلا ينبغي ترك متابعة المؤذن ويحرص الإنسان على ذلك. ولكن إن تكلم في أمر لا بد منه أو شغل بشيء لا يأثم لأنه ليس بواجب. وأما أن يتركه دون سبب أو ليبقى يتكلم مع من بجانبه بدون شيء ضروري يحمله على الكلام فهذا حرم نفسه من خير كثير. فلا ينبغي الكلام وقت أذان المؤذن وترك متابعته إلا لأمر له إليه حاجة. وأما قولها الورد أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ورد ذلك في صحيح مسلم حديث عمر أنه يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.